أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. سيكلمنا القس تشارلي كوستا اليوم في موضوع عنوانه الصلاة والصوم أهم من كل الأطباق الشهية، وذلك ضمن السلسلة الدراسية التي لا نزال بصدد التأمل بها، وهي بساطة الإيمان. فأرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه لئلا يفوتنا.
وأخشى ما أخشى أننا ربما لا نتكلم أبدا عن المسيح إلا يوم الأحد، يوم نأم دور العبادة، فأعمالنا كثيرة تستنزف معظم أوقاتنا، وعندما نحظى بيوم عطلة فإننا نقضيه للترفيه عن نفوسنا والتسلية والاستجمام.
نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. من دون شك إن معظمكم حفظتم الصلاة الربانية عن ظهر القلب، ورددتموها مرارا وتكرارا في صلواتكم على نحو تلقائي، بغير أن تعيروا معاني كلماتها أي اهتمام، على أنها صارت شيئا ألفتموه وتعودتم عليه. لكن ما أن تسمعون موضوع اليوم تحت عنوان الصلاة والصوم أهم من كل الأطباق الشهية بفم القس تشارلي كوستا، حتى تدركوا كم تحمل هذه الصلاة من معان رائعة ربما فاتت الكثيرين منا، فلنصغي إليه إذن بكل انتباه.
أحبائي، إن حلقتنا لهذا اليوم هي تحت عنوان الصلاة والصوم أهم من كل الأطباق الشهية، وهي مرتكزة على ما جاء في إنجيل متى الأصحاح السادس ابتداء بالآية التاسعة لغاية الآية الثامنة عشرة. أرجو أن تتابعوا القراءة معي. يقول الكتاب: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك، لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. آمين. مستمعي الكرام، بقدر ما تتقدم بي الأيام أقدر التوازن وأرى التطرف المبالغ فيه على نحو أفضل. لنأخذ مثلا الشهادة للمسيح. أليس رائعا لو أظهرنا كلنا حياة مليئة بالشهادة؟ أليس رائعا لو تجلت شهادتنا خلال ساعات عملنا، داخل مكاتبنا، في متاجرنا، في معاملنا؟ أليس رائعا أن نظهر شهادتنا المسيحية في أسلوب تعاملنا مع جيراننا، وفي طريقة تعاملنا ومعالجتنا لقضايا عائلاتنا؟ أليس رائعا حقا أن نظهر المسيح وعمله في حياتنا ونحن نمضي وقتا مع الآخرين في المجتمع؟ ألا يكون عظيما لو كنا نتتبع خطى المسيح، فنفتح الأبواب لنتكلم في اللحظات الملائمة والمناسبة بشهادتنا، لكنه يبدو أننا جميعا قد تقاعسنا عن هذه المسيرة. ذلك لأننا لو كنا نفعل لتغير وجه العالم بأسره، ولهرعت نفوس عديدة للمسيح. وأخشى ما أخشاه أننا ربما لا نتكلم أبدا عن المسيح إلا يوم الأحد، يوم نأم دور العبادة، فأعمالنا كثيرة تستنزف معظم أوقاتنا، وعندما نحظى بيوم عطلة فإننا نقضيه للترفيه عن نفوسنا والتسلية والاستجمام. والكلام عن المسيح، ماذا قلت أيها القسيس؟ الكلام عن المسيح ليس له وقت إلا قليلا يوم الأحد. هذا هو التطرف بحد ذاته، وهو معيق كبير للشهادة، وجدار صلب يقف في وجه عمل الله وخدمته. وأقولها حزينا، كم من مؤمنين لا يلمسون كتبهم المقدسة إلا أيام الأحد، يوم يتأبطونه ويفتحونه لمتابعة القراءة الكتابية خلال العظة، من ثم يعيدونه إلى الرف حيث يعلوه الغبار. من جهة أخرى، ما من شك أننا نصادف من هم على نقيض ذلك، من يمسكون الكتاب المقدس باستمرار ولا ينفكون يتكلمون عنه من دون أن يتكلموا في موضوع آخر، فيدرسونه ويعلمونه ويعقدون المؤتمرات والمشاورات حول مواضيعه: الكتاب المقدس، الكتاب المقدس، الكتاب المقدس. إنه يتملكهم على نحو متطرف. مثل هؤلاء لا يعرفون اسم رئيس جمهورية بلادهم، ولا يعرفون ما يدور حولهم على الإطلاق، حتى إنهم يهملون عائلاتهم وما يتوجب عليهم فعله من أمور هذه الحياة، وهذا أيضا ينافي خطة الله في حياتنا. من هنا أقول إن التطرف هو عائق في سبيل الإيمان، فأن يتملكنا أحد النقيدين فهذا أمر لا يجني ثمرا ولن يجدي نفعا بشيء على الإطلاق. إنه لمن السهل أن نجعل نمط حياتنا نمطا يتسم بالبر والقداسة، وأن نملأ بيوتنا بالشعارات فنركز إذ ذاك على التقوى في أقصى حدودها من دون الاهتمام بأي أمر آخر. إن المسيح لم يتكلم قط بشأن التركيز على أمر معين دون سواه في الأصحاح السادس من إنجيل متى، لكنه تكلم فيما تكلم عن التفاخر والتباهي، تلك المشكلة المعاكسة والمقيتة، والتي يحددها المعجم بأنها السعي إلى الظهور البارز أو حب الظهور. أنا أنسجم مع ما قاله أحدهم بهذا الشأن: على المؤمن المسيحي أن يعيش من منطلق أنه محط أنظار الناس حوله، فهم ينظرون إلى نوعية حياته، هل يمجد الله بها؟ وعليه يجب أن يتذكر باستمرار أن ما يفعله يجب أن يفعله ليجذب الأنظار والانتباه نحو شخص المسيح، لا إلى شخصه هو. من هنا يجب الحفاظ على التوازن والتناغم، فغالبا ما يميل المسيحيون المؤمنون إلى المغالاة في التفاخر، الأمر الذي يحملهم مذنبية تمجيد نفوسهم، أو أنهم يميلون إلى التنسك والانعزال على نحو شديد. هذا الصراع نراه عندما نعيد إلى ذاكرتنا تاريخ الكنيسة المسيحية عبر العصور، فمنهم من كانوا على ناحية كبيرة من التفاخر والتباهي، ومنهم من خافوا من نفوسهم لدرجة أنهم انعزلوا عن العالم على نحو كلي. من هنا جاءت دعوة المسيح للابتعاد عن كلا النقيضين. مهما يكن من أمر، فدعونا نسمع ما يقوله يسوع المسيح: احترزوا، انتبهوا، كونوا على ناحية من الحذر فيما تمارسون إيمانكم، تيقظوا فيما تفعلون الصلاح وتعيشون البر والقداسة. واللافت في الأمر أنه لم يتوقف عند هذا الحد، بل أراد منا أن نطبق برنا وأن نمارسه وأن نضعه حيز التنفيذ فيصير معيشا وعمليا، إذ ذاك نحصل على المكافأة حين نمارس البر والقداسة كل دقيقة من دقائق نهارنا وكل ساعة وكل يوم. هذا كله يشمل عبادتنا كما الوظيفة التي نزاولها، إنه يشمل دفعنا للضرائب كما دفتر حساب التوفير لدينا، إنه يتناول معاملاتنا مع عائلاتنا كما تعاطينا مع الناس. فعندما تقول الآية الأولى في الأصحاح السادس احترزوا، فالرب لا يقصد مهاجمة البر المعيش، إنما اسمعوا ما الذي يقوله بالتحديد: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فحياتكم إذاك ستكون فارغة وعقيمة، ولن تكتشفوا شعور الاكتفاء ومتعة الجلوس في حضرة الرب كمكافأة من الآب السماوي. لماذا برأيكم يجب ألا يرى الناس ما نفعله؟ لأننا إذاك قد سلبنا الله المجد الذي يستحقه، فنخسر نحن المكافأة التي ذخرها لنا. وقد حدد المسيح الأمر على الشكل التالي: الآية الثانية تقول: فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق، أي لا تتفاخر، لا تتباهى. الآية الخامسة تقول: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. والآية السادسة عشرة تقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين. بكلام آخر، لا تظهروا بمظهر التدين والتقوى على نحو مغلوط. هذا أقوله لأن الناس يظنون أن التقوى هي بالعبوس، وهم قد استقوا الفكرة من القرون الوسطى، إذ كان الكاهن التقي يقطب جبينه ويعبس ظنا منه أن هذا المظهر يوحي بالتقوى والبر والقداسة. يقول الرب يسوع في الآية الثانية: فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق. أما الآية الثالثة فتقول: وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. لا تسجل معلومات عن صدقتك والكم الذي قدمته، لا تشعر بالتعالي لأنك مددت يدك إلى جيبك وأعطيت مما هو لك. افعل الأمر فيما تنظر إلى الأمام، انسى الأمر، انسى ما فعلته، انسى ما قدمته، افعل صدقة مضحية ونبيلة وجوادة وكريمة وسخية، وسر قدما نحو الأمام بغير أن تتوقف لتمدح نفسك. تقول الآية الخامسة: ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما الآية السادسة فتتناول أمر الصلاة: وأما أنت فما تصليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك. ادخل عزلتك، المكان الذي تستطيع أن تختلي فيه مع الله في إطار شركة مقدسة. لكن من هو ذاك الذي يجب أن أرفع إليه صلاتي؟ يجيب المسيح: وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء. أما الآية السابعة لغاية الآية الخامسة عشرة فتخبرنا بأسلوب الصلاة الذي يجب أن نتبعه. وخلاصة الأمر أقول إن المكان الأفضل للصلاة هو المخدع، المكان المنفرد الذي تختلي فيه مع الله. وإذ نوجه الصلاة نوجهها للآب. أما كيفية حصول الأمر فيجب ألا يعبر عنه بتكرار الكلام الباطل كالأمم. تقول الآية السابعة: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. إذن يجب علينا أولا ألا نستخدم كلمات متكررة لا معنى لها. أيعني هذا أنه لا يمكننا التركيز على أمر معين في الصلاة، وأن لا نكرر هذه الطلبة في صلواتنا؟ بالطبع لا، فالمسيح يقصد بكلامه تلك العبارات الفارغة العقيمة التي نكررها ونكررها من دون أن نعنيها. افتحوا معي إلى الأصحاح 26 من الإنجيل نفسه، الآية 44: فتركهم أي التلاميذ ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. والكلام هنا عن المسيح إبان القبض عليه في بستان جثسيماني حين رفع صلاة إلى الآب عدة مرات مركزا على الموضوع نفسه. هذه هي صلاة اللجاجة المقبولة لدى الله. هذا ما فعله الرسول بولس أيضا في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 عندما صلى بشأن الشوكة التي كانت تؤلمه في جسده. إذن الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 الآية 8 يقول: من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. أيمكننا أن نصلي بشأن الموضوع نفسه مرات عديدة وفي أوقات متفاوتة؟ الجواب هو نعم، على ألا نكرر ما ليس له معنى. فما دامت طلباتنا ذات معنى فيمكننا أن نطلبها باستمرار فتصبح كأنشودة تتلى. لننتقل إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 الآية 34 لنرى كيف يكون تكرار الكلام باطلا وعقيما. والكلام هنا عن الرسول بولس إبان رحلته التبشيرية. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة 2 ساعة: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين. أيمكنكم أن تتصوروا الجموع تصرخ نحو مدة 2 ساعة الكلمات نفسها: عظيمة هي أرطميس الأفسسيين؟ أتصورهم يملون ويضجرون من تردادهم الكلمات التي ليس لها معنى. ومن دون شك أن أرطميس تلك قد سببت لهم إحراجا لأنها لم تجب مطالبهم. إن تعاليم المسيح جاءت واضحة تماما، ذلك لأنه يعلم مسبقا ما نحتاج إليه قبل أن نسأله. متى الأصحاح 6 الآية 8 يقول: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. من أجل ذلك علينا أن نسأله بالطريقة المناسبة. ألا ننبه أولادنا أن يسألوا بطريقة لائقة؟ قل: اعمل معروفا. فكيف إذا كنا نسأل الله الآب نفسه؟ فعلاقتنا بالله هي علاقة أب بأولاده. إنه الآب السماوي ونحن أولاده، فلنتقدم إليه من دون أن نبتغي إظهار أنفسنا، لنتقدم إليه من دون رياء وروح فريسية، لنرفع صلاتنا إليه بغير أن نكرر الكلام باطلا كما يفعل سائر الأمم، لنتقدم إليه بدالة البنين على أساس أنه الآب ولننتظر. لكن ما هي الطريقة؟ ما هو الأسلوب؟ كيف يمكننا أن نصلي؟ تخبرنا الآية 9: فصلوا أنتم هكذا. وكأن به يقول: صلوا على هذا المنوال، صلوا على هذا الطراز، لتكن صلاتكم على أساس هذا النموذج، فصلوا أنتم هكذا. لاحظوا الآن كيف وجهنا الله الإبن إلى الآب ذاته: أبانا. فهو قد طلب إلينا أن ندعو الله أبانا، ثم يشير في الآية 10 إلى ملكوته، ثم إلى إرادته ومشيئته. إذن شخصية الله أولا، ثم اسم الله، فملكوته، وأخيرا مشيئته. أليس هذا درسا لنا؟ نحن من نبدأ صلواتنا بالطلبات التالية: أعطني كذا وكذا، أحتاج إلى هذا، احفظني في هذا الأمر، حقق لي هذه الطلبة. ليس هذا ما يريد لنا الله أن نبدأ به صلاتنا. يقول: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فالمقطع الأول من الصلاة هو تركيز على الله نفسه، إنها ثورة على وتيرة صلاتنا الروتينية. أما القسم الثاني من الصلاة فيدور حول حاجتنا. الآية 11 تقول: أعطنا، ثم الآية 12: اغفر لنا، ثم الآية 13: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. وبالمناسبة أقول لكم مستمعي الكرام، إن الله لا يريد مساعدة أحد لإظهار حقه، فهو يريد منا أن نخاطبه كأبينا، أبانا. فنحن نعيش في أيام أصبحت الصلاة فيها موجهة ليسوع نفسه، فيما لم أجد في الكتاب المقدس مكانا صلى فيه أحد لابن الله. أما يسوع فعلم بغير ذلك، قال: صلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات. صلوا إلى الآب السماوي، فهو أكثر من صديق، إنه كالأب القادر على كل شيء لكونه في السماء. مستمعي الكريم، إن كانت علاقتك بأبيك الأرضي علاقة متوترة، فلا تربطها بعلاقتك بأبيك السماوي. فالآب السماوي وحده من نستطيع أن نثق به كل الثقة، فلا تدع ظل أبيك الأرضي يؤثر في علاقتك بالآب السماوي القدوس. إنه أبونا، وهو يعرف كيف يعالج قضايا عائلته وأولاده. إن الكلمة أبانا تحمل معها التقدير كما التحرر والحرية. فعندما تكون علاقة الابن بالأب علاقة صحيحة، فهناك الحرية، هناك الانفتاح والصراحة، هناك الراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى الاحترام والإجلال والتقدير. لاحظوا أنه كلما نضج أحدهم زاد تقديره واحترامه للكبار والطاعنين بالسن، وكلما قضينا الوقت في حضرة الآب زاد تقديرنا له، وقلت طلباتنا، وتمنينا لو نستمر في تلك الشركة الحلوة الرائعة التي لا تبتغي ما لنفسها ولا تطمح إلى الأخذ. لاحظوا كيف يريد لنا أن نراه: أبانا الذي في السماوات. إنه الملازم للسماء، هذا يعني التفوق والسمو. إنه الروح التي تحيط بي، إنه في الروح التي تكتنفني، إنه في المجرات كلها، إنه يحيط بسمائي. فهو لا ينحصر بأحرف الكلمة الأربعة الله فقط، بل هو في كل مكان، حتى إنه أقرب إلي من حبل الوريد. ليتقدس اسمك. من المؤسف أن أقول إننا قلما نستخدم هذه الكلمة في أيامنا. أن أقدس اسم الله هذه حقيقة مستمعي، بدل أن تكون طلبة. فعندما نقول ليتقدس اسمك، فنحن نعترف بشكل مطلق بأن اسم الآب هو قدوس ومنفصل تماما عن الخطية والنجاسة. إنه القدوس وحده المنزه عن الإثم والشر. مستمعي الكريم، إن كنا نريد خدمة روحية، إن كنا نبتغي حياة روحية مقدسة، فلننظر إلى المستقبل من زاوية روحية أيضا. لنبدأ صلواتنا بالأمور الروحية السامية، لنركز أهدافنا على ما هو مقدس وعلى الملكوت المعيش في حياتنا. لنرفض الأفكار البشرية الأرضية، لنرفض صورتنا الساقطة ونتطلع إلى الهدف المقدس. من هنا يجب علينا أن ندخل مخادعنا ونختلي مع الله لكي يقودنا إلى ما يجب فعله. وصدقوني إنه سيفعل، لكن ما سيفعله لا يفعله بعجلة، فالأمر يستلزم وقتا. فانتظر الرب وقدس اسمه في حياتك أولا. تطلع نحو الملكوت ونحو مشيئة الله الصالحة في الأرض وفي السماء، وانتظر عمله العجيب في حياتك. لكن من أين يأتي المشهد في نهاية الآية العاشرة؟ كما في السماء كذلك على الأرض. متى يكشف لنا هذا المشهد؟ من دون شك يوجد شعور لا يقهر حيال الأمر. إن الله هو الذي يهدينا، وهو الذي يرشدنا، وهو من يتقدمنا.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. صديقي المستمع، لا زال لدى القصة شارلي كوستا الكثير ليقوله في شأن الصلاة الربانية التي وضعها المسيح أنموذجا لكي نتبعه في صلواتنا وحياتنا المعيشة. لذا نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة الجزء الثاني من هذا الموضوع، الذي كان تحت عنوان: الصلاة والصوم أهم من كل الأطباق الشهية. كما نشجعك على الكتابة إلينا للمشورة والإرشاد. نستودعك الآن بين يدي إلهنا القدير، على أن نلتقي مجددا في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى، والرب يكون معنا.